بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. حديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك لعلامة العثيمين رحمه الله تعالى، وقراءتنا في تفسير سورة الأنعام.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى في الفوائد تحت قوله تعالى من قوله الله عز وجل: ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. قال الفائدة الثالثة أن هؤلاء المكذبين لن يؤمنوا ولو جاءتهم كل آية، لأن من أعظم الآيات أن ينزل الكتاب يشاهدونه بقرطاس ويلمسونه ثم ينكرونه. ويفسر هذا قول الله تبارك وتعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية. وقوله تعالى: وما تغني الآيات والنصر عن قوم لا يؤمنون. وقال عز وجل: ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم. وهنا تقف على قوله فتول عنهم ولا تصل، لأنك لو وصلت فسد المعنى، فصار فتول عنهم متى؟ يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. هذه واحدة. وفي الآية التي بعدها: فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون، قف ولا تصل، لأنك لو وصلت وقالوا مجنون وازدجر، صار قوله وازدجر من قولهم، وليس كذلك، لكن وازدجر معطوفة على قول على قالوا، أي قالوا مجنون وازدجروه. ومثل هذا ومثل هذه الأشياء في الواقع يجب أن ينتبه لها الإنسان، لأن القرآن الكريم ليس كالكلام الذي
هذا يكون مسائل وقف. هذه مسائل وقف ما يتبع المعنى، مسائل وقف والابتداء وكذا، إنما كل هذا يتبع المعنى. الشيخ ينبه إلى مثل هذه الأشياء، وكان رحمه الله تعالى يعتني بمثل هذا. ولعلني ذكرت لكم لما قرأ الإمام في صلاة المغرب بقول الله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فنبه الشيخ إلى أنك تقف هنا عند ماذا؟ قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، لأن قولهم هو سمعنا وأطعنا، وأما غفرانك ربنا فهذا دعاء، يعني اللهم اغفر لنا، وليس أنهم سمعوا وأطاعوا الغفران. تباتم. فقال فلما وصل الإمام وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا، قال لا، قف عند سمعنا وأطعنا، ثم تبدأ فتقول غفرانك ربنا وإليك المصير، يعني اللهم اغفر لنا وهكذا. هنا أيضا يقول في قول الله عز وجل: فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. فتول عنهم هذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتولى عن هؤلاء. يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر ليس الأمر للنبي بالتولى عنهم هذا اليوم، تولى عنهم يوم يدعو الداعي، لا، وإنما فتولى عنهم ثم الابتداء يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. أيضا هنا وقالوا مجنون وازدجر، وقالوا مجنون هذا قولهم، وازدجر أي ازدجروه. نعم. يبقى وازدجر ليس معطوف على إليه، عن مجنون الذي هو من مقول قوله. ما قالوا هم، ما قالوا مجنون وازدجر، قالوا مجنون وازدجر أي ازدجروه. نعم.
ومثل هذه الأشياء في الواقع يجب أن ينتبه لها الإنسان، لأن القرآن الكريم ليس كالكلام الذي نكتبه نحن أو نقوله. نحن نحاول أن يكون الكلام على نسق واحد، لكن في القرآن سبحان الله وهو من إعجازه أنك ترى أحيانا الكلمة ليس بينها وبين الأخرى صلة، من أجل أن ينتبه المخاطب أو القارئ ويتأمل ويتفكر. وهذه نقطة لا يحس بها كثير من الناس، تجدوه يقرأ قراءة مرسلة ولا ينتبه للمواقف. ونحن تعلمنا هذا من شيخنا عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، كان يقوم بنا في رمضان التراويح والقيام ويقف المواقف اللائقة، فتتعجب كيف هذا، وكنا قبل ذلك نقرأ القرآن مرسلا ولا نلتفت للمعنى. حتى إن قوله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، تقف على فويل للمصلين، لأن الله جعلها موقفا فإذا قلت سبحان الله كيف نقف على قوله فويل للمصلين؟ قال الشاعر الملحد: ما قال ربك ويل للأولى سكروا، بل قال ربك ويل للمصلين. نقول قال ذلك لأنه ملحد لم يقرأ الآية الثانية، فالوقف على قوله فويل للمصلين فيه فائدة قد لا تظهر لبعض الناس، لأنه إذا سمع القرآن يقرأ فويل للمصلين،
إذا سمع القارئ،
لأنه إذا سمع القارئ يقرأ فويل للمصلين ووقف تجده يشوش، كيف يكون الويل للمصلين؟ ثم تأتي الآية التي بعدها: الذين هم عن صلاتهم ساهون، فتكون كأنها الغيث نزل على أرض يابسة. وهذا هو السر في أن الأولى إذا أمكن أن تقف على كل آية ولو تعلق ما بعدها بها. لو قال قائل قوله تعالى وقالوا،
هذا هو السر في أن الأولى إذا أمكن أن تقف عند على كل آية ولو تعلق ما بعدها بها. نعم، فهذا مما استفاده الشيخ من العلامة السعدي رحمه الله تعالى، استفاد أن الإنسان يتنبه إلى مسألة الوقوف في القرآن الكريم ومعرفة المعاني بحسب هذا الوقوف. فإذا تأملت وتدبرت، ولهذا ليس هناك حد يجزم به الإنسان في الوقف ويقول هذا ينبغي أن يقف عند هذا الحد، ينبغي أن يقف عند هذا الحد، وإنما المسائل هذه راجعة إلى ماذا؟ راجعة إلى المعنى. مثل ما قال الشيخ هنا: قالوا مجنون وازدجر، نفس بعدها: فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. طيب نحن نقرأ: فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، هل هو دعا ربه أني مغلوب فانتصر أو دعا ربه أني مغلوب؟ دعا ربه أني مغلوب فجاء الفرج فانتصر، يبين الوقوف على أني مغلوب هذا هو الأكمل، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، لأنه ما قال أني مغلوب فانتصر. فإذا مسائل الوقوف هذه مسائل ترجع إليه يا أخواني إلى المعنى، ولهذا قد تقف أنت على موضع ثم تعود فتبدأ بداية أخرى ليحصل بهذا الابتداء والوصف معنى جديد. مثل مثلا ما يقرون في قول الله سبحانه وتعالى: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. إذا فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، الاستحياء هنا وصف لماذا؟ لمشيتها، تمشي على استحياء. طيب على استحياء قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. على استحياء قالت، عاد هنا الاستحياء إلى منطقها وإلى قولها، فقالت قولت المستحيل. ما أحد يقول بقى ما الدليل على هذا الوقت وما الدليل على هذا الابتداء؟ الدليل تدبر القرآن، الدليل أن هذا الأمر إنما يرجع إلى المعاني. ولهذا قد يخف الإنسان وقوفات، فلا ينكر على من وقف حتى تتبين أولا ما وجهه في هذا الوقف. وهناك أيضا من الوقف ما يكون قبيحا، وهو إذا اتصل الشيء الذي بعد بهذا الشيء فلا ينبغي أن تقف وقفا يفصل هذا عن إيه؟ يفصل هذا عن ذاك، يفصل هذا عن ذاك، وإنما ينبغي أن يكون الوقف وقفا تاما. ولهذا صنف أهل الأداء وعلماء التجويد في باب الوقف والابتداء، وهو من الأبواب الطيبة، ما هو من الأبواب الطيبة في القراءة. وكما نقول في النحو إن الإعراب يرتبط بالمعنى، فنقول أيضا في تلاوة القرآن إن الوقوف والابتداء يرتبط بالمعنى. ولهذا أنا أعجب، خذ يلا يعني فوائد عديدة، أنا أعجب أيضا من بعض الإخوة الذين في رمضان مثلا يقرأ كل يوم جزء ومرتبط بهذا الجزء ارتباط، ولو أدى إلى ماذا؟ ولو أدى إلى انخرام معنى. تخيل مثلا خذ في صورتين متتاليتين، سورة آل عمران وسورة النساء. في آل عمران قال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين أمحق بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضله وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. الربع هنا بينتهي فين؟ نعم، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. هذا مرتبط بما قبله ولا يا إخوان؟ مرتبط بما قبله، مرتبط بما قبله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل. لما تقف هنا قبل هذه الآية ثم تبدأ الليلة التي بعدها يستبشرون بنعمة من الله وفضل. من هم الذين يستبشرون بنعمة من الله وفضل؟ فصلت هنا يعني أوقفتني هذه الليلة على كذا وبعد ذلك توقفني في ليلة المقبلة على كذا، لا، يبقى ينبغي أن يكون هنا الوقف معتبر. في الصورة التي تليها وهي سورة النساء قال تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وكذا إلى آخر الآية، إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من المؤمنات من جملة المحرمات، هذا بداية الربع الجليل. المحصنات من المؤمنات والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم. المحصنات من النساء يعني المرأة المتزوجة فيها من جملة المحرمات، فلا يجوز لك أن تزوج امرأة متزوجة، هذا من جملة المحرمات. طب لماذا هنا وقفت أنت هنا؟ وتأتي في الليلة التي بعدها: والمحصنات من النساء إلى ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم. طيب ما ما ما, ما للمحصنات من النساء؟ فبين مسألة الوقف والابتداء، هذه مسألة تتبع ماذا؟ تتبع المعنى، تتبع المعنى. فلا بد الإنسان أن يراعي إيه؟ هذه الأمور حال الوقف والابتداء. وهذه طبعا ترجع إلى العلم وإلى فهم المعنى وإلى التذوق، إلى التذوق. نعم.
لو قال قائل: قوله تعالى وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا، هل نقف على قوله تعالى وأطعنا؟ الجواب: نعم، تقف على قوله تعالى وقالوا سمعنا وأطعنا، لأنك لو قلت سمعنا وأطعنا غفرانك صرت سامعا مطيعا غفران الله، وليس كذلك.
إيه نعم، ذكر الشيخون. نعم.
لو قال قائل في أثناء قراءة القرآن أو قراءة الحزب بسرعة من غير تأمل وتدبر، هل يراعي الإنسان هذه الوقوف؟ الجواب: نعم، ينبغي أن يراعي هذا ويقف حتى وإن كان مدرجا. الفائدتان الرابعة والخامسة: أنه ينبغي الإظهار في موضع الإضمار إذا دعت الحاجة، لقوله لقال الذين كفروا، وهذا يقع كثيرا في القرآن في آيات متعددة، مثل قول الله تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين، لم يقل عدو له، مع أن الآية فيها مناسبة أخرى وهي مراعاة فواصل الآيات. ويتفرع على هذه الفائدة أن هؤلاء كفار، لقوله لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين.
وكان ولم يقل الله عز وجل لقالوا إن هذا إلا سحر مبين، مع أن السياق يدل على هذا، لكن الإظهار في موضع الإضمار لفائدة هذا يستحسن. فإذا ذكر هنا وأظهر هنا والموضع موضع إضمار أفاد فوائد، من ذلك أن هؤلاء كفار. نعم. وكان لأن الله قال قال الذين كفروا، فعرفنا أن هذا القول هو قول الكفار. نعم.
وكان مقتضى السياق أن يقول لقالوا، لكنه أظهر في موضع الإضمار، والإظهار في موضع الإضمار له فوائد، منها: أولا، الحكم على مرجع الضمير بما يقتضيه الوصف الظاهر، والوصف الظاهر في هذه الآية الذين كفروا، ومرجع الضمير لو كان ضميرا أولئك المكذبون. ثانيا، القياس، بمعنى أن كل من قال قولهم فهو كافر، لأنه لو قال لقالوا لم نستفد أن من قال مثل قولهم يكون كافرا بالنص. فإذا كان هذا الوصف ظاهرا قسنا عليه كل ما يماثله أو كل من اتصف بهذا الوصف. الفائدة السادسة، مكابرة أولئك المشركين الذين يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم بصرفهم الحق إلى الباطل، الحق أنه قرآن من عند الله وهم يصرفونه إلى السحر، وهذا السحر هو هل هو في بلاغة القرآن وفصاحة القرآن وبيان القرآن، أو في كونه أتى بكتاب نزل من السماء فموه على أبصارهم. الظاهر أنه يشمل الأمرين، يقولون هذا ليس بحقيقة أي سحرتنا يا محمد، أو يقولون إنه لبيانه وفصاحته سحرهم. وأيا كان فالجاحد والعياذ بالله يتشبث بكل شيء. الفائدة السابعة، علم الله تبارك وتعالى بما سيكون لو كان، لأنه علم ماذا سيكون قول هؤلاء لو نزل عليهم الكتاب في قرطاس. الفائدة الثامنة، تأكيد المعلوم بالمحسوس، وإن شئت فقل تأكيد المعقول بالمحسوس، بقوله في قرطاس وقوله فلمسوه، لأن هذا تأكيد بشيء محسوس ينظر إليه أنه في قرطاس ويلمس باليد. الفائدة التاسعة، أن للسحر تأثيرا، وللتأثير يكون بقلب الحقائق أو بالتخيير على الحواس. الجواب الثاني، وإلا فإنه لا يقلب الحقائق، فالعصا والحبال التي ألقاها سحرة فرعون لم تنقلب حيات، ولكن خيل للرائين أنها حيات، وإلا فهي على حقيقتها عصا وحبال،
عصير وحبال. نعم، يعني هل هذه، هل هذا السحر تأثيره يكون في قلب الأعيان أو يكون في التخيل على الحواس؟ يعني أنت مثلا يأتيك الساحر فيخرج هذا الهاتف فتراه أنت حذاء، هل فعلا هذا الهاتف يمكن للساحر أن يقلبه إلى حذاء أو أن هذا يخيل على حواسك؟ الجواب: لا أحد يستطيع أن يغير العين، لأنه لو غير الأعيان لكان خلقا، لكان خلقا، ولكن هذا إنما هو تمويه وتخييل على الحواس، كما قال سبحانه وتعالى: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. ولهذا لما ألقى موسى عصاه وصارت حياة حقيقية ألقي السحرة سجدا، قالوا أمنا برب العالمين، لأن هذا ما يفعله ساحر، هذا لا يفعله إلا مؤيد، ما يفعله ساحر. فقلب الأعيان لا يكون من السحر، إنما هو التأثير على الحواس بالتخييل. نعم.
وبهذا نجمع بين قول من قال إنه لا يؤثر وقول من قال
ومثل هؤلاء الصحرة أيضا من أهل البدع والأهواء، فأهل البدع والأهواء صحرة يتكلمون في الحق فيموهون هذا الحق عندك كأنه باطل، ويموهون الباطل كأنه حق، ولا يمكن لهؤلاء أن يجعلوا الحق باطلا والباطل حقا بحق، ده مستحيل، وإنما هذا من التخيين، فإنهم عندهم ممارسة وعندهم بهلوانية وعندهم طرق عرض خطيرة، وعندهم من الأدوات ما يوهم السطحية أن هذا الحق باطل وأن هذا الباطل حق، ربما دمعت عيناه وعلى صوته وفصح لسانه، وربما قدم لك من الأمور ما قد تعتقد تظن أنت أن الحق معه وهو ليس كذلك. فلا يمكن أهل الباطل أن يجعلوا الحق باطلا، مستحيل، مستحيل أن يقلبوا هذا الحق إلى باطل ولا الباطل إلى حق، وإنما هو تخيير للناس، يخيل للناس أن هذا حق وليس بحق. قال سبحانه وتعالى: بل نقذف الباطل بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. ولهذا يأتي الرجل السلفي العالم مثل ما يأتي، مثل ما أتى موسى عليه السلام، فيلقي بدليله فإذا دليله يأكل كل هذا الباطل ويذهبه، كما قال سبحانه وتعالى: قل جاء الحق وذاق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فالذي عند أهل الباطل إنما هو تمويهات، كما عند الصحراء، كما عند الصحراء، حتى في الدجال الأكبر الذي يأتي قبل يوم القيامة من العلامات، فإن هذا الدجال الأكبر حينما يأتي يموه للناس هذه التمويهات، وهو ليس في الحقيقة أمور بها يستدل على أن ما يقوله الحق فعلا، وإنما هذا دجل. ولهذا حينما ينزل عيسى عليه السلام يمكنه الله سبحانه وتعالى منه، ولا يستطيع هذا الدجال مع شدة إغرائه وإغوائه وعرضه أن يؤثر في المؤمن، لأن المؤمن أتاه الله عز وجل بصيرة فينظر بين عينيه كاف فراء، فيقرأ بين عينيه، ولا يستطيع هو أن يموه على هذا المؤمن، كحال الرجل الذي قتله وضربه وشقه نصفين ثم دعاه فقام فقال: من أنا؟ قال: أنت الدجال حقا. أيوة، لو فعلت هذا، وهذه طبعا أمور أجراها الله على يديه سبحانه وتعالى ابتلاء وامتحانا واختبارا، فكانت من الخوارق. ولهذا وجود الخوارق لا يدل على فضل، وجود الخوارق لا يدل على فضل، لكن اتباع الأدلة واتباع الحق هو الذي يدل على ماذا؟ على الفضل. نعم.
وبهذا نجمع بين قول من قال إنه لا يؤثر وقول من قال إنه يؤثر، فيقال: أما تأثيره بقلب الحقائق فهذا لا يمكن، لأنه لا يقدر على ذلك إلا الله عز وجل. وأما تأثيره بالتخيل فإنه يمكن، لأن التخيل في الواقع مرض في الإدراك، والمرض قد ينتج من السحر، لأن السحرة أحيانا يسحرون الإنسان حتى يكون مريضا أو يختل ذهنه أو ما أشبه ذلك. لو قال قائل: ما حكم من يدعي أنه يستطيع أن يخبر من مكان السحر؟ قلنا: هذا يسمى نقد السحر بالسحر. وقد نقل شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد عن سعيد بن المسيب رحمه الله أنه قال: لا بأس به، وقال: إنما يريدون به الإصلاح، وأما ما ينفع فلم ينه عنه. ولعله أخذه من قوله تعالى:
ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. ومن قوله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ونحن لا نفتي به، لأنه يخشى أولا من دجل السحرة، وثانيا من تكاثرهم وخيانتهم وخداعهم، فيقول أحدهم للآخر اسحر فلانا وأنا أنقضه، ويأكلون أموال الناس بالباطل. وثالثا لا ينقض الساحر السحر إلا بتعلم السحر، ولذلك لا ينبغي فتح الباب للناس في هذه المسألة العظيمة.
نعم، ونقول وهذا الذي يظهر لنا والله تعالى أعلم، إن الآثار الوارد عن السلف في مسألة النشرة فإن هذا محمول، بعض الآثار توضع عن السلف أنه لا بأس به، بأن هذا محمول على فك السحر بالرقى والتعاويذ والأدعية، وليس فك السحر بالسحر، لأنه كيف يقال يفك السحر بسحر وهذا لا يحصل إلا بتعلم السحر وممارسة السحر، وربما لا يكون إلا بالاستعانة بالجن، فكيف يقال هذا؟ وهذا لو قال بعض السلف وقصد أنه يفك السحر بسحر فإننا نقول هذا قول لا دليل عليه، هذا القول لا دليل عليه، إنما النشرة، لأن النشرة هو حل السحر، وهذه النشرة لحل السحر إن كانت بالوارد شرعا بالأذكار والأوراد الشرعية فالحمد لله، وأما إذا كانت بمحرم فإن هذا لا يجوز، إذ كيف نستعين بالمحرم في الشفاء؟ أليس هذا دواء؟ أليس هذا تداويا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال لما سئل عن التداوي قال تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام، فكيف نتداوى بالسحر؟ هذه أدلة واضحة، أدلة واضحة أن الإنسان لا يتداوى بالحرام. الأمر الذي بعد ذلك، هل السحر هذا إذا سحر الإنسان لا سبيل إلى فكه إلا بسحر؟ الجواب لا، بل يفك السحر بالأدعية والأوراد والأذكار. هل سحر النبي صلى الله عليه وسلم فك بسحر أم فك بهذه الأدعية والأوراد؟ فك بالأدعية والقرآن. إذن هذا لنتعلم نحن، ولعل هذا من الحكمة أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر، هذا الحكمة أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر حتى نعلم واحد أنه بشر، اثنان كيف نتعامل مع السحر، نتعامل بالأوراد والأذكار الشرعية، أما القول بأنه يفك السحر بالسحر فهذا كلام باطل، يظهر لنا أن هذا كلام باطل من أوجه واحد، أن فك السحر بالسحر استعمال للمحرم وتداوي بالمحرم والتداوي بالمحرم حرام، قال صلى الله عليه وسلم تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام والسحر حرام. الأمر الثاني أن السحر هذا الذي يستعمله الإنسان في فك السحر إنما هو تعلم لهذا الحرام، وقد قال الله سبحانه وتعالى ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، فكيف أتعلم أنا من الشياطين السحر وحتى أفك السحر؟ الأمر الثالث أن هذا يؤكد القاعدة الباطلة إن الغاية تبرر الوسيلة، فالغاية هي الشفاء والتداوي، تبرر الوسيلة ولو كانت محرمة، هذا غلط، بل إننا نتعبد الله عز وجل بالغاية ويطلب الشفاء إن شاء الله وبالوسيلة وهي وسيلة التداوي. الأمر الرابع عدم ورود ذلك في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، التداوي بالسحر، فكيف نقول هذا؟ الأمر الرابع، الأمر الخامس أن هذا عدول عن التداوي بالوسائل الشرعية من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد سحر وما تداوى إلا بالمشروع، كما جاء في الحديث الصحيح أنه جاءه ملكان فقال أحدهما وهو الذي عند رأسه للذي عند قدمه ما حد الرجل، قال إنه مطلوب الحديث وقرأ عليه، يبقى هذا عدول عما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما ورد عن سلف مثل ما ورد عن سليم المسيب قال لا بأس به، فهل سليم المسيب سئل عن السحر يفكر السحر أو سئل عن النشرة فقال لا بأس به وكذا؟ حتى لو ورد عنه وأنه قصد بذلك فإن هذا القول لا دليل عليه، فهذا الذي يظهر لنا أن التداوي بالسحر حرام وأن فك السحر بالسحر حرام لهذه الأدلة الكثيرة التي ذكرناها. نعم، يقول وقد نقل الشيخ محمد الوهاب كتاب التوحيد، هات نقل الشيخ. نعم نعم تكلم عنه المشرة. نعم حكما ذهب إلى العراف، هذا على قسمين، أن يذهب إلى العراف يصدقه في ادعاء علم الغيب، في ادعاء علم الغيب فهذا كفر لأنه لا يعلم الغيب إلا الله عز وجل، قال سبحانه وتعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، وقال سبحانه عالم الغيب والشهاد، وقال سبحانه ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. الثاني أن يذهب إلى العراف ليسأله عن شيء، هذا الشيء إنما هو يستعمله في المحرم، يقول حتى يفعل لي كذا ويصنع لي أشياء أشفى بها وأعالج بها وغير ذلك، ولا يصدق أنه يعلم الغيب فهذا حرام. وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لم تقبل له صلاة 40 يوما، ولم يقل خرج من ملة الإسلام. الأمر الثالث أن يذهب إلى العراف فيسأله ليتبين كذبه، ليفضحه أمام الناس وليعلم ما عنده، فهذا مشروع ولا إشكال، وحكمه وحكم الأمر معروف ونهي عن منكر حتى يتسنى له الأمر والنهي على بينته. نعم. هذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله يقول ما باب ما جاء في النشرة، باب ما جاء في النشرة. عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان، رواه أحمد بسند جيد وأبو داود، وقال سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله، يعني الكراهة عندهم هي التحريم. وفي البخاري عن قتادة قلت لابن المسيب رجل به طب، طب يعني يا أخوان رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته، طب يعني سحر، هم حال الرجل قال مطبوب، مطبوب يعني مسحور، أو يؤخذ عن امرأته أي يحل عنه أو ينشر، قال لا بأس به إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. هذا يظهر واضح أنه لا بأس إنما يريدون الإصلاح، يعني فك ذلك بالرقى، أما ما لا ينفع وأما ما يكون محرم من فإنه ينهى عنه، قال لا بأس به إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. وروي عن الحسن لا يحل السحر إلا ساحر، لكن هذا ليس معناه الإباح، ليس معناه الإباح، لا يحل السحر إلا ساحر، ليس معناه أن يبيح لك أن تحل أنت السحر أو أن تذهب إلى ساحر، وإنما السحر الذي يفعله السحرة هم الذين يفكونه، وهذا أن أذهب إليهم هذا لا يجوز، لكن ألجأ أنا إلى الله عز وجل وأستعمل الأدوية الشرعية. قال ابن القيم النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان، حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان وعليه يحمل قول الحسن، فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور. والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة، فهذا جائز. يبقى مراد ابن عبد الوهاب من هذا إيه؟ النشرة التي حل السحر بالسحر، ولا مراد ابن عبد الوهاب حل السحر بالرقى؟ وإلا لماذا نخرج كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في فهم أحاديث هذا الباب؟ تبعتم إخوان، ولهذا بارك الله فيكم لابد نرجع دائما إلى الأصل الكتاب والسنة بالفهم المحكم، وكلام السلف يوجد له المحمل الذي يتفق مع الحق، فإذا لم يوجد محمل لهذا وكان صريحا في الخطأ والباطل فإننا نرده كائنا من كان. نعم هات تعليق على هذا من الشراحة كلام الشيخ العثيمين في القول المفيد، تعليق على هذا، تعليق الشيخ ابن باز. نعم
قال العثيمين رحمه الله تعالى: قال الله عز وجل: وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون.
طيب نقف إخواني، هذه مسائل مهمة بارك الله فيكم. الإنسان بيتناول كلام أهل العلم، يعني ما تنساق كده واحد يقول قولا تمشي وراه وبالتالي غدا ستترك هذا القول إلى قول آخر تمشي وراه. زين الأقوال عندك قواعد، الحق قديم يا إخوان، حق قديم. ولهذا أصلا، وخذ هذه فائدة مهمة جدا، مهمة جدا يا محمد الدمياطي، انتبه، لا تدخل الشيء إلى قلبك وإلى عقلك إلا بدليله، وتكون متيقنا أو غالب الظن أن هذا هو الحق، وعليه حينما يطرأ شيء ويأتيك شيء يخالف مثل هذا فإنك عندك رد، لأنك اطلعت أصلا عليه من قبل، يعني اطلعت عليه من قبل وما أدخلت هذه المسألة ولا رجحت هذا الشيء إلا بدليله، وقد عرفت هذا القول المخالف يعني وزنه وأنه لا يعارض ما عرفته من الإيه؟ من الحق. يبقى ما تدخل مسألة إلا وأنت قد درستها دراسة متأنية جيدة، وعليه تحمل كلام أهل العلم المخالف على مخالفة الدليل، أو له وجه يمكن أن توجهه بما توافق مع الحق فتوجه هذا الكلام بما اتفق مع الحق. نعم. كيف يعني تحكمه؟ احيانا يعني هو بيكون انسان يمارس حياته وكذا، لكن حينما تحضر له الحالة ويريد اضراره نعم فيتحكم فيه، بمعنى انه ياخذه ويذهب به وممكن يدخله مكان بغير اختياره، وبعد ذلك الناس تقول له انت اتيتنا وكذا، يقول ما اتيتكم. الرقية ما فيها تعيين، ما نعين واحد نقول هذا راقي وهذا راقي وهذا راقي، إنما الرقية هي استعمال الأذكار الشرعية والأوراد الشرعية، وكل من حفظها ويعلمها فإنه يصلح الرقية. لكن في بعض الناس يكون عنده مثلا وقت، مثلا يعني أنا مسافر إذا بإلى محمد مثلا فيذهبون إلى محمد مثلا، فلو حصل مثل هذا ما في إشكال. لكن أنا ارتبط الناس مثلا براق واحد أو شيء لعلة مثلا يقال هذا فيه فضل أو كذا، لا، إنما إذا كان مثلا عنده فراغ مثلا ما في إشكال. أما مثلا تخصص، مثلا يتخصص في هذا الباب ولا يرقي إلا هو، وكأن الرقية ما تقبل إلا منه، هذا كلام طبعا باطل. لكن لو بعض الإخوة مثلا عنده وقت وعنده كذا ويذهب ويجيء هذا، وهذا يعني الموضوع ميسر له، ما في إشكال إن شاء الله. نعم، بالأوراد الشرعية من القرآن ومن السنة ومن الأدعية المباح، من القرآن ومن السنة ومن الأدعية المباح. من القرآن الفاتحة كما جاء في حديث هل منكم من راق فقرأ الفاتحة، وكالإخلاص قل هو الله واحد، والمعوذتين قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، وآية الكرسي فإن قارئها لا يزال عليه من الله عز وجل حافظ. من السنة إلا أذكار الأدعية: اللهم رب الناس، أذهب الباس، إشفى أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك وشفاء لا يغادر سقما، أعيدك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة من كل عين لامة، إلى آخر ذلك من هذه الأوراد والأحاديث. ثالثا الأدعية المباحة: اللهم اشف هذا المريض، اللهم عافه، اللهم استر كل غير ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعرضوا علي رقاكم، ثم قال: لا بأس بالرقية ما لم تكن شركا. نعم على من؟ ما في إشكال لو الإنسان مثلا هيجيب مثلا زيت الزيتون ويقرأ عليه الرقية وكذا، ما في إشكال، النفخ، قراءة مع النفخ ما في مشكلة. النبي كان ينفث في يديه ويمسح بدنه. نعم. هذا كل شيء بقدر الله عز وجل، حتى لو أراد أن يسلط عليك فليؤثر فيك إلا بإذن الله. نعم. كلام ابن باز قال،
قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: يدل النشرة حل السحر عن المسحور، يقال نشر عنه إذا حل ما أصابه. عن جابر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. يدل الحديث النهي عن النشرة المعروفة في الجاهلية لأن أل العهد الذهني، وهي حل السحر على المسحور بسحر مثله من عمل الشيطان، لأن الساحر يتقرب إلى الشياطين بما يحبونه من عبادتهم والنذر لهم، فيسعفونهم بإعطائهم الإجابات عما يسألونهم مما يخفى عليهم من عمل الساحر وما فعله في المسحور، فهذا من عمل الشيطان. سئل أحمد رحمه الله عنها فقال ابن مسعود: يكره كل هذا كله، أي النشرة التي من عمل الشيطان والتي يتقرب فيها إلى الشياطين. وفي البخاري عن قتادة ثم ذكر شيخنا قال: وهذا الكلام محمول على الحل الذي لا بأس به،
هو كلام ابن المسيب.
نعم.
بعد كلام المسيب.
نعم شيخ.
نعم.
وهذا الكلام محمول على الحل الذي لا بأس به، وهو الحل بالرقية والمعوذات والأشياء المباحة، لا هذا من لأن هذا من الإصلاح، والإصلاح مأمور به والمنكر منهي عنه. وروي عن الحسن قال: لا يحل السحر أو لا يحل السحر إلا ساحر، أي لا يحله بالطرق الشيطانية إلا السحرة، أي لا يحله بالطرق الشيطانية إلا السحرة. أما حله بالطرق الشرعية فهذا يحله أهل العلم والبصائر وأهل الخبرة والتجارب، ومن القراءة أن يقرأ عليه بالفاتحة.
النص شوف كيف النص، نص قد يفهمه الإنسان على غير وجه يا أخوان. ولهذا نقول لازم العلماء يا أخي، لازم العلماء، لازم العلماء، لا بد من العلماء. هذا النص لا يحل السحر إلا ساحر، تفهم أنت أنه لا يحل هذا السحر إلا ساحر، فهذا بلا ساحر. فإن الحسن قال: لا يحل السحر إلا ساحر، يبقى أذهب إلى ساحر. لكن شوف فهم العلماء كما قال الشيخ ابن باز، أي لا يحل السحر بالطرق الشيطانية إلا ساحر. أما المؤمن، أما المسلم، أما المستقيم، فلا يحل السحر بسحره، إنما يحلوا بماذا يا إخوان؟ بالطرق الشرعية والأوراد الشرعية. يبقى لا يحل السحر إلا ساحر بالطرق الشيطانية، أما بالأوراد الشرعية فإن السحر يحل بالله بالأوراد. فإن قال طريق الدليل وهو ده حصره، لا يحل السحر إلا ساحر، نقول الدليل خالف، لأنه لو أخذ كلام عرب غيره معناه أنه لا طريق لحل السحر إلا ماذا؟ إلا السحر. وقد دلت الأدلة على أن السحر إنما يحل بماذا؟ يحل بالأدلة بالأوراد الشرعية. يبقى لا يمكن حمل هذا على الحصر الذي لا يجوز خلافه. يبقى لازم فهم العلماء ولازم الرجوع إلى العلماء، ولا إخوان الواحد يأخذ النص وتعبد به على غير إيه؟ على غير وجهه. نعم.
ذكر شفنا أنواع من الأدوية ثم قال: فهذه نشرة شرعية، ومن المباح الأدوية المجربة التي لا محظور فيها ولا تكون نجسة ولا استعانة فيها بالشياطين ولا فيها ما حرم الله، وهذا الحق والصواب. قال ابن القيم رحمه الله: النشرة نوعان وتقدمت.
نعم.
قال الشيخ العثيمين:
بسم الله والسلام. نعم. نفس الكلام ولا خالف كلام الحسن؟ قال ايه؟
قال شفنا في اول باب قال: اما حكمها فهو يتبين مما قاله المؤلف رحمه الله، وهو من احسن البيانات. قال: ولا ريب ان حل السحر عن المسحور من باب الدواء والمعالجة، وفيه فضل كبير لمن ابتغى به وجه الله، لكن في القسم المباح منها، لان السحر له تأثير على بدن المسحور وعقله ونفسه.
في تعليقه على الكلام المسير كلام المسيب، ها
قال
تمام، هذا كلام جيد ورائع. يعني يقول حتى لو ثبت أن ابن المسيب رحمه الله تعالى قد قصد أنه يحل السحر الساحر لكن بما لا ضرر فيه، فإن هذا كلام إيه؟ لا يقبل منه، لأن الدليل دل على المنع. وكما قلنا من أكبر أدلة على ذلك بخلاف النص الخاص هو لما سئل النبي عن نشرة فقال يا من عمل الشيطان، من أكبر دلع على ذلك تداووا عباد الله ولا تتداووا به بحرام، وهذا أصلا كفر فضلا أن يكون حرام، فكيف نتداوى بهذا؟ وبعدين لو كان كذلك لفتح الباب بقى يا أخوان، هذا لفتح الباب على مصرعيه، وكل من أراد أن يتداوى بمحرام تداوى وقال أنا أقيس على التداوى بسوى، الحقيقة يكون حينئذ له حجة في هذا. وإلا كيف تفرق بين محرمك ومحرم غيرك؟ ها؟ بل هذا محرمك هنا السحر، فكيف تمنع فلان ان يتداوى بالخمر، تمنع علان ان يتداوى بكذا بالموسيقى الهادئه، وانت ترى التداوى بالسحر، كيف يكون هذا اصلا؟ ولهذا الانسان يعقل الكلام قبل ان يقوله، ويكون مستعدا، يكون مستعدا ليه؟ للرد عليه. انت تقول هذه التداوى محرم هنا يجوز للاضطرار، طيب خلاص والخمر الاضطرار والموسيقى الاضطرار، تقول لا لا لا، هتقول لا لا ايه هذا محرم وهذا كفر والعياذ بالله. نعم نعم، اذا هذه المسألة فرغنا منها، يبقى هذه المسألة واضحة فيها الدليل، حتى لو قال بعض من قال بجواز ذلك فان قوله مردود عليه كما قال العثيمين. شوف يا اخواني تربية العلماء، ولهذا شوف احنا ناخذ من كلام ابن عثيمين، كلام ابن عثيمين هذا اللي يقول حتى ولو قصد ابن المسيب ومن هو اكبر من ابن المسيب فإن الحق وما دل عليه الكتاب والسنة، هذا الكلام هو تعلمه من ابن المسيب أصلا، يعني عثيمين تعلم هذا الكلام من ابن المسيب وابن سيرين والزهري وصار يرد عليه به، ونفس الكلام أيضا إذا خالف العثيمين نقول نأخذ هذا الكلام من العثيمين ونرد به على العثيمين، وإذا خالف هشام نقول نأخذ هذا الكلام من هشام ونرد به على هشام. لكن خلي بالك خلي بالك، لا تلزم الناس باختيارك أنت الذي لا دليل عليه وتقول هذا نخالف شيخ ولو كان ابن عثيمين ولو كان ابن باز ولو كان ابن المسيب. بس احنا بنخالف بدليل، الشيخ خالف بدليل، قال قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن بعض الناس مولع بايه بهذا الامر، انا بخالف شيخي وانا ما ادري ايه وشيخي لم يقبل الحق ولقد عرضت عليه ولم يقبل حق. الحق اللي انت تتصوره انت حقك انت، لكن الحق هذا بالدليل الشرعي لا، يبقى انتبه. يبقى انا انا اقول لا اتابع شيخي، شيخ الاسلام يحبون قلوبنا والحق احب الينا من شيخنا، هذا فيما يظهر لي ماذا؟ فيما يظهر لي هذا، انما قضيه اجتهاديه قد ارى انا رايا ودل عليه وشيخي رايا ودل عليه، فلا اقول حق وباطل، اقول لا اقول حق وباطل، اقول شيخ هذا بلا هذا واعتمد على كذا وهذا وان كان محتملا، الا ان الاقرب بالنسبه لي لما ارى انه كذا وكذا لاعتماد على كذا وكذا، ولان دليل شيخي هذا الذي اعتمد عليه يمكن توجيهه بكذا وكذا. يبقى انا عرفت دليلي، عرفت دليل شيخي، عرفت الخر عند الشيخ، طب خرجت هنا بحق وباطل ولا براجح ومرجوح؟ اخواني انتبهوا بارك الله فيكم، احنا لا نريد ان ناخذ قواعد معلقه في السماء ونيجي عند الاسقاط نجعلها باطله، في الاسقاط يبقى اسقاطا باطله. سيبك كل يقول لا عبره بالرجال والحق وكذا، وانما يعرف الحق الرجال بحق ولا يعرف الحق بالرجال، كلام طيب جدا، وبعدين تلاقيه ينسف اجماعات، تيجي تقول له ازاي اجماع الامه؟ يقول لك انما الحق بالكتاب والسنه لا يلتفت الرجال، قالوا الجماعه ما وافق الحق ولو كنت وحدك. شوف خلي بالك، يبقى هو القاعده صحيحه، لكن لما جاء يسقطها اسقط اسقاطا ايه؟ باطلا. يبقى احنا بناخذ هذه، شوف يا اخواني هي سكين ماضيه حاده، سكين ماضيه حاده، لكن اما ان تذبح بها
محققا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود: لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث، فتقطع الرقاب بموجب هذا النص، واما ان تقطع الرقاب بموجب ماذا؟ وما يقتل مؤمنا متعمدا فجزاه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. اما انك قاطع بهذا السكين ما تدخل به تحت هذا الوعيد الشديد، واما انك قاطع بهذه السكين ما حققت به المراد الشرعي. فالسكين في يدي، وهو سكين الماضي الحاد في يدي، سكين في يدي، عندي الآلة، عندي السكين في يدي، لكن اما ان امضيه فاقطع رقبة مشروعة، واما ان امضيه فاقطع رقبة ممنوعة. طيب الاسقاط ده بقى يا اخوان اللي هينزل هذه السكين من هو؟ الفاهم العالم، العالم. ولهذا شوف لازم نتربى بحضان العلماء، ومن تربية العلماء نفهم كلامهم ونوجه كلامهم ونفرق بين سنة وبدعة وبين حق وباطل وبين راجح ومرجوح. دي مسائل، مش كل من خالف يبقى ايه؟ يبقى مشرك. لا، في مخالفة تقتضي الخروج من الاسلام، في مخالفة تقتضي الخروج من السنة، في مخالفة تقتضي الخروج عن الصواب الى الخطأ، في مخالفة تقتضي راجح ومرجوح. قول شيخ يحتمل الصواب وقول يحتمل الخطأ، قولي هذا تمام، يبقى الاخوان اللي ارجح. لكن انا انا صراحة لا ارجح كلام شيخ بهذا. ليه؟ لان شيخ لما اعتمد على هذا دليل عام وعندنا دليل خاص. كيف مثلا؟ مثلا يعني شيخ مثلا العثيمين يرى انه لا مثلا فلان لا يقرأ الفتح خلف الامام في الصلاة الجهرية اذا قرأ الامام، ويعتمدون واذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. شيخ يعتمد هذا الدليل، تمام، انا اعتمد الدليل، كلام شيخ هذا احتمل، لكن انا اعتمد الدليل الاخر وهو حديث عبادة لا صلاة لمن لم يقرأ في هذا الكتاب. ومع ايه؟ مع انه لو لم يرد الا نص عبادة والقرآن لاحتمل ان يكون القرآن عام مخصوص او حديث عبادة العام المخصوص. لكن لو ورود النص لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب لكان القول بان النص هذا مخصوص بالآية هو القول المحتمل رجحانه. لكن هذا عندي انه نص خاص، وعندي مذهب من ذهب الى هذا من الائمة، عندي مذهب الصحابة، منهم مذهب راوي حديث عبادة بن الصامت في لا تقرأ لصلاة لمن لم يقرأ بفتحة الكتاب، وعند نص في الصحيح نص ابي هريرة ان نكون وراء الامام فقال اقرأ بها في نفسك. لكن انا اخالف شيخي في قضية ايه؟ زي ما انا اخالف شيخي مثلا شيخ العثيمين وشيخ ابن باز وشيخي وجميع مشايخي في وضع اليد اليمنى على يسرى الصدر بعد الرفع منها الركوع. هم يعتمدون على ان اليد لابد لها من وضع، لابد اليد من وضع، فاذا رفعت من الركوع اين موضع اليد ترسل؟ اين الموضع؟ فنعود الى عموم ما كان قبل الركوع. اقول احنا بنرجح مذهب اليه الشيخ الالباني رحمه الله تعالى في ان هذا مورد خاص، والصحابة في المورد الاول في الفاتحة نقلوا وضع اليد كما في حديث ابي حميد السعيد وغيره، نقلوا وضع اليد وبعد الرفع من الركوع لم ينقل رفع اليد. والاصل في العبادة اننا لا نثبته الا بنص. واما القاعدة العامة لابد اليد من وضع اجتهاد، النبي ما قال لابد اليد من وضع، وما الذي يمنع ان يكون وضع اليد عند القيام والارسال؟ ما هو ده واضح، هو لازم وضع يعني يبقى بطريقة معينة، ما هو ده وضع، وضعها الارسال، فترى وضعها الارسال وترى وضعها القبض وترى وضعها الرفع وترى وضعها القبض، في كل موضع هذا موضع ارسال. لان مستحيل ان يحكي الصحابة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يأتي بحديث واحد ان النبي صلى الله عليه وسلم رد الوضع الى مكان اولا ووضع اليد اليمنى على اليسرى على الايه؟ على الصدر. بقى احنا هنا نحتاج الدليل الخاص، ولا يصلح الدليل العام لقوله كما حديث ابي سهل بن سعد السعيدي في الصحيحين: صلوا كما رايتموني ايه؟ اصلي. يبقى انا بخالف بايه؟ عيد. خذ مثلا تاني، مشايخ يرون ان الواحد لو دخل الجماعه وجد الجماعه في التشهد الاخير فانك تنتظر داخلا تصلي مع جماعه اخرى، لان الجماعه تضرب بركعه. وهذا كلام شيخ الاسلام رحمه الله تعالى. نحن نقول هم اعتمدوا فهذا عليه على النص، وهو من ادرك ركعه من الصلاه فقد ادرك الصلاه. احنا بنقول هذا في الوقت، فمن ادرك ركعه من الصلاه فقد ادرك الصلاه اداء، ليس في فضل الجماعه. فضل الجماعه نقدم النص الاخر، وهو قول صلى الله عليه وسلم: فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا، ما ادركتم ولم يحدد. فصلوا وما بدأكم فأتم. ولأنه جاء عند بعض أصحاب السنة عند أبي داود أظن حديث أبو هريرة في من أتى المسجد فوجد الناس قد صلوا فصلى وحده أنه يؤجر أجر الجماعة، فكيف بمن أدرك شيئا من الصلاة؟ يبقى أنا أخالف مشايخ، لكن أخالف مشايخ بإيه؟ أنا أعرف دليلهم إيه؟ أنا أعرف دليلهم إيه؟ أنا ما أخرج عن دليل شيخي وأنا جاهله، إنما وأرجح شيئا باعتقادي أنا، إنما أعرف دليل شيخي أنا ودليل شيخ هنا الذي اعتمد هنا. هذا الدليل يصلح في الوقت لا يصلح في الفضل في إدراك الجماعة. وأقدم النص الخاص هنا وهو فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وعموم إدراك المأموم للإمام في أي إيه جزئية من صلاته وحينئذ إن شاء الله. لكن الأجر يتفاضل وتفاوت، في فرق بين من أدرك من أول صلاة وفرق بين أدرك من آخر صلاة. يبقى إذن أنا أفهم قواعد العلم. طب وحينئذ أنا أكذب بصوابي؟ واحد، لا أكذب بصوابي. اثنان، فالمسألة إنما هي مسألة اجتهاد. ثلاثة، إنما الخلاف في راجح ومرجوح. مش شيخي يتعصب لقول، لو أنا مثلا أخش شيخ مثلا وأصر على ما هو عليه، هو يرى هذا التقديم وأنا أرى التقديم، بس شيخ يتعصب. الحقيقة أنا أحب شيخ جدا، لكن هو في أحلات سبحان الله كان تأتي أحوال كده يعني يتعصب لقول صراحة. طب ما أنت تتعصب لقولك، اشمعنى شيخك يتعصب لقولي؟ ما يبقى أنت اللي تتعصب لقولك، لكن شيخك يرى هذا الصواب وانت ترى هذا الصواب، وضمن قواعد علمية ما في مشكلة، لكن لا تتهم. وممكن تلاقي كمان جات ورقة كده راح لشيخك مكتوبة: شيخنا يعني انت جزاك الله خير واستفدنا منك، حبيبي في الله، شيخي في الله، ابي في الله، اي حاجة في الله، لكن انا اخذ عليك ملاحظات. 1 2 37 قال لا. طب 37 دول كلهم هي مسألة ايه؟ خلافية، مسألة اجتهادية، ما تحطش دي في الملاحظات، ما تحطش. امتى تنقم بقى علشان تحضر دي في ملاحظات؟ شيخنا انا ارى انك انت صراحه لا تخرج عن كلام ابن باز، تاثرك الشيخ صحيح كلام ابن باز علينا وراسنا، بس الشيخ انت لا ترجح الى مرجع ابن باز دائما وكذا وكذا مع وضوحي، يعني في بعض المسائل مثلا كلام يبقى تنصح، حتى لو انا برجح ما اراه اصلا رجح، لكن في كل مساله ما زي بعض الناس. انا بعض الناس مثلا كان من تلامذة الشيخ الألباني الكبار، وكان معنا في المدرسة، قعد معنا سنتين في المدرسة. شوف قبل أن تسأله اعرف كلام ابن الألباني في المسألة ايه، هو معروف ما يخرج عنه أبدا، هو صح بيقول الدليل وبيقول النص، بس هو شوف صورة بالكربون مما قاله الشيخ تماما. رجح الصلاة سنة بعد العصر، سنة بعد العصر، الاعتكاف في المساجد الثلاثة، يبقى الاعتكاف في المساجد الثلاثة، ما يخرج، ما في مخالفة. فالإنسان ينصح فيما يكون فيه النصيحة. نعم، فالشاهد أن العالم يخالف من هو أكبر منه بقاعدة هذا العالم الذي رباه عليها. وبهذا يا إخواني تصان الشريعة ويصان الشيخ وتصان قاعدة العلم، دي بقى أهم حاجة، ودي غالية قوي، غالية جدا يا إخواني، أن قاعدة العلم تصان، لأن قاعدة العلم أقدم مني ومنك ومن أي أحد. قاعدة العلم تصان، عايزين نحافظ على القاعدة دي، قاعدة العلم تصان. لازم نفرق بين راجح ومرجوح في القاعدة، الصواب بين سنة وبدعة، بين شرك وبين توحيد. مثلا بنقرأ مثلا البعض مثلا زي الشيخ الألباني أو غيره من المشايخ وقع في ذلك، نقوم احنا نقول ايه بقى، وابن حجر وكذا، نقوم احنا نقول يا اخواني: ونظرا لمقام هذا الرجل في رفع الشريعه ورفع لواء الاسلام ونذكر الفضل، فنظرا لهذا فاننا لا نبدعه، لان هذا الرجل له خدمات، ولان انا عندي ان هذا وحده ما يكفي، ولو له خدمات لكن وقع في بدعه وتحقق شرطها يخرج من السنه به، لكن اضف الى هذا: هذا الرجل له المقامات العاليه، وهذا الرجل هو كذا كذا كذا. لكن الذي وقع فيه هنا وقع كيف وقع؟ وإلا لو أنت قلت هذا فقط يبقى معناه أن الرجل وقع في بدعة وتوافر الشرط وانتفى الموانع وقمنا الحج عليه ومصر على البدعة، فجهده هذا كاف، وبالتالي سيقدم كل واحد عريضة لشيخه بجهد عظيم في بيان خدمة الإسلام والمسلمين وخدمة علماء الدين. لا، عايزين نضع ضابطا مهما جدا، هو الضابط بقى الذي لا يفرق به بين العظيم وبين الصغير وبين أي أحد، ألا وهو الرجل هذا، الإمام هذا بلغه الحق، هذا الإمام، هذا العالم، هذا الرجل الكبير، هذا الرجل الضخم، لو بلغه الحق لرجع إليه، فلما لم يثبت عندنا أنه بلغه الحق في هذه المسألة، وإنما اعتمد على نصوص كانت ضعيفة فبانت صحته، كانت صحيحة فبان ضعفها، تأولها على التأويل الفلاني ولم يبلغه الحق في المسألة. يبقى لم يبلغه الحق مع جهده هذا في رفع السنة ورجوع إلى السنة وكذا، إذن يحفظ قدره ويجعل خطأه هنا زلة ليس انحرافا. إنما لو كبير مع وقوع في بدعة وتوافر الشرط وانتفى المانع فإنه يخرج من السنة بهذا، فيكون هذا الرجل مبتدعا ولو كان له المقام. إنما صاحب المقام الظن به أنه ما يتمسك بمثل هذا، يبقى لابد من وضع قيد عشان أجي أحكم أنا على أنا هشام البيري ليس لي مثلا مقام أجي أحكم على أحمد كمال، واخد بالك؟ مثلا أحمد كمال ينتقدني يقوم واحد طالع يقول ده هشام البيري لو مش عارف إيه لا إحنا عايزين نضع. ولهذا أنت عايز تخلي حسان زي ابن حجر، عايز تخلي وحيد بالي زي ابن حجر، تمام؟ مش هنتكلم بقى في مقام ولا مش مقام، هنيجي نقول لك والله تعالى انت عندك ثبت ابن حجر هذا عرض عليه هذا الحق في المسألة دي وابا لا ما عندي دليل، بس معقول يعني يخفى او معقول يخفى على اصحابه ما هو ادنى شيء في العلم. لكن تعالى بقى شيخك عرض عليه الحق وابا، بس ابا بتأويل يا شيخ، شيخي عنده تأويل يقول الحسين، نقول شيخك اعلمنا ان مسائل الاعتقاد يرجع فيها الى دواوين السنة، ما فيش اجتهاد في مورد نص، فكيف اذا كان مورد اجماع مش مورد نص، ده مورد اجماع مش مورد نص عشان نقول ممكن انت تفهمه وانا افهمه، ده مورد اجماع. يبقى لو شيخك هذا قلنا له افتح كتاب السنة اهو كتب السنة، هات خلاف في المسألة يا وحيد عبد السلام، بدل ما انت بتطوف في البلدان كلها والمسألة خلافية ومسألة غبية، واحد مدخلي ناقش واحد مخرجي وفي النهاية المدخلي سلم عن مخرجي وكان مش عارف ايه وقال له شكرا سلام عليكم. لا انا بقول طبعا مخرجي من عندي، فلا ما يصلح هذا. انت نقول لك محل البحث كتب الاعتقاد، انت رايح ليه لفتح الباري، رايح ليه للاحكام السلطانية، رايح ليه للروايات الضعيفة، احنا عندنا اجماع ثبت هذا الاجماع، يبقى انتهت المسألة. فشيخك ابى كل هذا وابى الا ان يركب ايه رأسه، يبقى لا تأتي وتسقط هذا الكلام عن ابن حجر. فلا يكون الفارق بين ابن حجر وبين هذا الرجل أن ابن حجر له المقامات بجوار المقامات العالية، بجوار ما ذكره شيخ الإسلام من قواعد في رفع الملام اللي هو الكتاب ده، هو اسمه ايه انتبه، هذا رفع الملام عن الأئمة الأعلام وبس، هذا العنوان يعني طلب من إمام علم يبقى يرفع عنه الملام، رفع الملام عن الأئمة الأعلام بالقواعد السليمة الخالية من الانتقاد، بقواعد العلماء دول، بقواعد الأئمة، بالقواعد المستنبطة من النصوص. افتح هتلاقي واحد لم يبلغه النص، اثنين بلغه ولم يثبت عنده، ثلاثة أوله تأويله معاه، أربعة دي قضايا اجتهادية، خمسة ستة سبعة، يبقى رفع الملام بقواعد مش رفع الملام لأنه إمام علم، رفع الملام بقواعد عشان ابقى انا ايه رجل منصف، رجل حق، رجل لا اكيله بمكيالين. متى ما عنده القرضاوي بتاع جهود عظيمه في نشر الاسلام ونشر مش عارف ايه والرد على مين، وعنده الغزالي رد على ما ادري كذا، وعنده كل واحد يجيب ايه لست ويقول لي طب ما انا عندي شيخ وفي حد زي شيخي، نقول له تعالى شيخك هذا أين هو من الأدلة؟ عرض الحيادية، بين له الحق، بين له كذا وكذا. يبقى هنا مع مش إهمال، مش هنهمل الأئمة الأعلام، مش هنهمل الإمام، مش هنهمل الجهود، لكن نضيف إليها ما به يعتذر له، ألا وهو حق لم يبلغه مع وجود السنة بقى. يبقى إذا نحكم على الفعلة، نحكم على القولة بما يقتضيها، ولكن لا نهضم حق هذا الإمام لأنه إمام إيه عالم، زي اللي قال لنا في الفتاوى أمس وبيجيب كلام ابن القيم كلام جميل رائع، وبين عندنا سنة يقول إيه أنتوا ليه بقى ما تسكتوش الكلام ده على من تبدعونا، هو أصلا مش فاهم إيه اللي في المسألة، إنما يتكلم ابن القيم عن ذوي الأقدار العالية، ذوي الأقدار العالية هؤلاء الذين لهم المقامات العالية. طيب ارتكب وما استوجب حدا يقام الحد، ارتكب ما يستوجب مؤاخذة، هذا تقال عثرته إذا كان ماذا؟ إذا كان لم يبلغ الحق في هذه المسألة، فيقال تقال عثرته بمعنى لكل جواد كبوة كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى، وتكون تلك كبوته. أما إذا عرض عليه الحق فأبى وعاند وعارض تحول كبوة إلى كفوة، في وحل البدعة، لأنه ما في إمام يا أخواني يرفض حقا أصلا يظهر إليه. هذه مسألة لابد أن ننتبه إليها. نعم أخالف شيخي، نعم أخالف ابن تيمية، نعم أخالف ابن القيم، أخالف أحمد، لكن كيف أخالف هؤلاء؟ وما طريق هؤلاء؟ وما دليل شيخي؟ وما دليل ابن تيمية؟ ولما خرجت أنا عن دليل ابن تيمية في هذه المسألة إلى ما أرجحه أنا؟ يبقى هذه مسألة عظيمة، عظيمة جدا. وبهذا نجمع بين تقدير الأئمة الأعلام وبين تقديم الحق، فيكون عندي تقديم الحق وتقدير الإمام، تقديم الحق وتقدير الإمام، مش تقديم الإمام وتقدير الحق، تقديم الإمام على الحق لا، إنما تقديم الحق على الإمام مع تقدير الإمام، مع تقدير الإمام، لكن أقدم الحق على الإمام. لكن أعلم أنا كنت طالب علم متدين، أعلم أنا كيف أخالف شيخي، كيف أخالفه؟ لا أخالفه بما أراه أنا، بما أراه أنا. إنما مثلا تأتي ملاحظات، كلما خالفت شيخك في مسألة جعلتها من الملاحظات على شيخي فتقول هذا من عيب شيخي كيت وكيت وكيت وكيت، ده مثلا من افترض هذا يعني نوجد من أي شيخ. وبعض الناس قد يحرم من 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 درس شيخي، والسبب إنه رأى مثلا إيه، والله ده أنا الشيخ بيتصور بكاميرا ودي لا 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 لا، كل مصور في النار، كل مصور كذا، يقال له أهل الصور ألا أبعثك على ما بعثني عليه النبي صلى الله عليه وسلم. شيخك لا يخالف هذا، شيخك بيصرح هذه الحديث، لكن هذه الصورة، صورة الفيديو هذه، صورة الفيديو هذه داخلة في النهي، هي صورة لكن الصورة هذه داخلة في النهي، ليس مسمى صورة. ما في صورة لغير ذوات الأرواح، وفي صورة ذوات الأرواح، يقول لا من نجع في ذوات الأرواح، طب ما في صورة ذوات الأرواح، هذه الصورة تكون مباحة وتكون محرمة على حسب. ولهذا لما علماءك قالوا نحن نجعل الصورة للمجرمين، نجعل الصورة لكذا، في المواقف هذه كيف يستبحون محرما مثلا، واخد بالك؟ يبقى دي الحاجة. لكن في صور أصلا لم تدخل في الحد هذا، لأن الصورة الداخلة في الحد هذا ما تحصل بها المضاهاة، ولهذا ورد القيد هذا في النصوص، يضاهئون به خلق الله. فيبقى الكلام بقى محل اجتهاد فيها ايه، هل الصورة دي هي الصورة اللي بيتوافر فيها ضابط المضاهة ولا لا؟ من أهل العلم من يقول اه وبالتالي يمنع، ومن أهل العلم يقول لا وبالتالي يبيح، لأنها تزول، ما لها ثبات هذه تزول، واخد بالك؟ ولهذا الذي يرى أن هذه الصورة ما مباحة يجوز بقى لك مثلا صورة الفيديو هذه وصورة البروجكتر أو بيسموه إيه، شاشات العرض، أن يبقى أنا مثلا في الآن موجود وصورة في الخارج، تمام؟ ولهذا بعض العلم اللي هو منع الصورة بهذه وباحث أخرى، طب ليه؟ ما هو في الشارع صورة، ولا الشيخ صورة، هذه صورة، فلماذا تباح هناك وتمنع هنا؟ يبقى على كل، يبقى ده محل الإيه؟ محل الاجتهاد، فلا يهجر الإنسان شيخه بما راه هو أصلا من أصول الإيه؟ أصلا من أصول الشريعة. نعم نعم. سؤال مهم من الإسلام، هل لأحد أن يحكم على نية أحد بالقرائن؟ الجواب حينئذ يكون الحكم على القرائن لا على النية. يعني ازاي؟ خلاص احكم على القرائن، مش في قرائن، مش في ان لو بقول ان سنة وسلفي وبهجر اهل بدع، وانت بتلاقي طالع من عند فلان الفلان الاخواني وفلان فلان تبليغي وفلان فلان كذا، وبيأكل وبيشرب وكان معاه في الفرح ده هو اللي كان بيستقبل المعازيم، ويوم الميت هو اللي صلى على ابوه على امه وقعد معاه وكان هو اللي بيستقبل المعازي وكلام من ده، ما ده يدل على ان النية. طب وانا محتاج للنية ليه؟ وانا ادخل نفسي في هذا ليه؟ ما نحكم عليه باللي ظهر منه. تعالى يا عم الشيخ، انت راجل مبتدع ضال، مش انت عارف ان ده مبتدع؟ اعرف ان هذا مبتدع، وما انت رايح له ليه بقى؟ يبقى حكم على القراء، يبقى حكم على القرائن، يبقى إذا النية تحولت إلى قرائن خلاص نحكم على القرائن. أنا راجل سنة وكتب السلف وكتب السلف، وبعدين حاطط في درسي إيه؟ ثلاث أربع كتب، هذه الكتب لأهل بدع، وأنا عارف إنه وردد عليهم أمس، يبقى أنا كيف أكون سلفي أصلاً؟ كيف أكون سلفياً؟ واخد بالك؟ يبقى ما ينفعش، يبقى إذا حكمون على ماذا؟ على القرائن اللي ظهرت، هذه القرائن التي ظهرت. مو سليمان حكم بالقرينة، حكم بالقرينة، سليمان حكم بالواقع عليه السلام، حكم بهذا هو في الأول، لا خذ خلاص احنا نقسم الولد ده بينكم اثنين. اي لا مش هحكم بهذا، هو لك. يبقى بالظاهر هو ده دل على هذا. ليه؟ لان المرأة دي التي قالت خلاص هو لها، يبقى ده هو لك، يبقى هذا هو ايه لك. يبقى حينما يتحول المسألة هذه الى القرائن، ما لي دخل النبي ليه دخل بالايه بالقرائن، ليه دخل بهذه القرائن؟ طالما ظهرت القرائن هذه ودلت على كذا، يبقى احضر مثل هذا، هذا وجهه لفلان، هذا وجهه لإعلان، هذا وجهه لكذا، هذا وجهه لكذا، هذا يؤكل، هذا يشارب، هذا يقرأ، هذا يكتب، هذا يفتي، هذا يذهب إلى مساجدهم. يبقى هنا أنا أكتب في في في, في أشياء في السنة وأرجع أكتب في أشياء في بدعة، يبقى ده الرجل ده المنهج غير مضبوط عنده، هذا يخلط عملا صالحا وآخر إيه سيئا، هذا يخلط حقا بباطل. يبقى حكم عليه، يقول لي منين أنت طلعت على النية؟ أقول له تعالى أنت كتبت كذا وفعلت كذا وسويت كذا. يبقى هنا حكم على القرائن، يبقى يكفيني هذا. أما السرائر لا القرائن، هذه عند الله سبحانه وتعالى. إنما أنا حكم على القرائن لا السرائر. والإهادة عند القاعدة الكلية الأحكام تبنى على الظاهر، إنما السرائر عند الله عز وجل، لكن الأحكام تبنى على، ولهذا ما يعنيني، دي مش منطقتي أصلا، ده ناوي ده مش ناوي، ده مغرض ده مش مغرض، ده كذا ده كذا ده كذا. ولهذا هذا يكفينا. أما دي بقى في السياق أقول هذا يدل على أنه مغرض، هذا يدل على أنه كذا، هذا يدل على أنه غير هذا المسلم، هذا يدل على كذا كذا كذا، حكم بالقرينة، حكم بالإيه مثل ما أقول هذا يدل على جهله، هذا يدل على عدم علمه، هذا يدل على هواه، هذا يدل ليه تناقض، يبقى صاحب هوى. يبقى الحكم يكون على القرائن الظاهرة هذه. نعم
طيب اقرأ هذا ده.
قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى وهو يذكر بعض الفوائد من سورة من تفسير سورة يوسف عليه السلام، ومنها أن سوء الظن مع وجود القرائن الدالة عليه غير ممنوع ولا محرم، فإن يعقوب قال لأولاده بعدما امتنع من إرسال يوسف معهم حتى عالجوه أشد المعالجة، ثم قال لهم بعدما أتوه وزعموا أن الذئب أكله بل سولت لكم أنفسكم أمرا، وقال لهم في الأخ الآخر أهل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل، ثم لما احتبسه يوسف عنده وجاء إخوته لأبيهم قال لهم بل سولت لكم أنفسكم أمرا، فهم في الأخيرة وإن لم يكونوا مفرطين فقد جرى منهم ما أوجب لأبيهم أن قال ما قال من غير إثم عليه ولا حرج.
تمام. يبقى هنا نظر الحكم الذي ظهر، ولو ما كان يعلم ما في قلوبهم. نعم.
تكلم على قوله ولو قال الله، وذكر رحمه الله تعالى على قوله تعالى لو خرج ولو أرادوا الخروج لا عد له عدة، يقول تعالى مبينا أن المتخلفين من المنافقين قد ظهر منهم من القرائن ما يبين أنهم ما قصدوا الخروج للجهاد بالكلية، وأن أعذارهم التي اعتذروها باطلة.
تمام.